بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب الرقاق في صحيح البخاري رحمه الله، وذكرنا ما كان من كلام في أمر الدنيا والكلام في أمر الاستكانة لها والكلام في أمر الحرص على الآخرة والأعمار التي تمضي، والناس كثيرا كثير من الناس يضيعون أعمارهم وأوقاتهم فيما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، كالذين يقضون أوقاتهم في مشاهدات مباريات كرة القدم أو الجلوس على المقهى واللعب بالطاولة والكوتشينة وغيره، أو الذين يضيعون أعمارهم وأوقاتهم في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو في الكلام الذي لا نفع منه فضلا عن الكلام الذي فيه ضرر كالغيبة والنميمة وغيره. اليوم إن شاء الله الحديث 28 بعد 6428. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة رحمه الله قال حدثني زهدم ابن مضرب أو ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما. عمران صحابي جليل وحصين صحابي جليل، ولكن عمران أفضل من أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة، يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أيضا، يعني 3 مرات ولا مرتين، هي طبعا مرتين بعد الصحابة. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، سمنة مرض عصري والعياذ بالله، يظهر فيهم السمن. وليس مع ذلك أن كل سمين هو آثم، لا لا، فكان من الصحابة من هو سمين مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فإذا نتكلم عن القرون الخيرية الثلاث، ثم في الحديث الذي يليه 29 بعد 6426، قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، وهي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، الرواية الأولى بتاعت عمران خيركم، هنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم محددا، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم، يعني يشهد وبعدين يحلف أو يحلف وبعدين يشهد، الأمر يعني لا يهمهم. ثم الحديث 30 بعد 6430، قال: حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا يعني ابن الأرت رضي الله عنه، وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، الكفار كانوا يأتون بالسياخ الحديد يحموها في النار ويكون خباب رضي الله عنه درجة يكويكو في ظهره الدهن يسيح، فكان يقول: هل تعذب بلال شيء؟ يعني عذاب بلال بالنسبة لي ده حاجة بسيطة جدا، مع ان بدل يضرب به المثل في تحمل العذاب، لكن خباب شد منه فعلا. اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. من شده الالم الانسان يتمنى الموت، ولذا الامام النابلسي لما الفاطميين، طبعا الفاطميين هم انجس الناس على مر التاريخ، الفاطميون اللي هم حكموا العالم الاسلامي، استقروا هم بدأوا في المغرب ثم استقروا في مصر وأبانوا القاهرة، هم اللي بدأوا سموها القاهرة، المعز لدين الله الفاطمي، الحق أنه مذل لدين الله هذا المجرم الكفور، واللي جاء بعده من هو أكفر منه الحاكم بأمر الله الفاطمي. هؤلاء المجرمون هم أخبث الناس، أخبث الناس وأكفر الناس. فكان النابلسي يقول: لو أن يا أيها المجاهدون لو معكم 10 أسهم وجهوا سهما للكفار و9 للفاطميين. فقبض عليه فقال: هل فقيل له: هل قلت كذا؟ قال لا، وإنما قلت لو معك 10 أسهم فاضرب بها الفاطميين كلها. فأمروا به رجلا يهوديا يسلخه وهو حي، يسلخه وهو حي، ربطوه وصار اليهودي يسلخ فيه من أوله، يسلخ منه وهو حي. فطبعا كان يتمنى الموت لدرجة إن اليهودي أشفق عليه فضربه بالخنجر فقط. يعني اليهودي نفسه من شدة العذاب اللي بيعانيه الإمام النابلسي، من شدة العذاب اليهودي نفسه صعب عليه، أشفق عليه، فهو بيسلخه بالخنجر راح دكه في قلبه. فالشاهد انه احيانا يكون العذاب مهينا جدا، لدرجه ان الانسان يتمنى الموت، فعلا يتمنى الموت من شده العذاب. وطبعا مهما كان عذاب الدنيا فلا يساوي شيئا في عذاب الاخره، وكل الكفار في النار يتمنون الموت كلهم. ولذا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اذا هم لا يتحملون العذاب، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، فعلا كلهم يتمنون الموت، ولكنه في النار لا يموت فيها ولا يحيى. فهنا قال خباب من شدة الآلام، قال لولا أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني خباب، هو خباب عذب عذاب شديد جدا، ثم جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا برده في ظل الكعبه، وكل الصحابه يعني يعذبون، عثمان رضي عنه يلفوه في حصير ويدخنوه، ويتضرب الصحابه كلهم، وبلال بيتسحل على الارض ضرب رهيب، وبالذات العبيد والجوان. فهو خباب بن الأرات جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعانيه من عذاب، ولم يكن له يعني شيء، قال ادعو الله، يعني ادعو الله يخفف عنا يعني شده الكفار علينا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وانه بيشتكي غضب منه جدا، وقال له ان من كان قبلكم كان الرجل يحفر له بالحفره ويؤشر بالمئشار، يعني ينشر بالمنشار من مفرق راسه يقسمون الصين بالمنشار، وما يرد ذلك عن دينه. فخباب مشى وتحمل الالم، لكن طبعا لما الله سبحانه وتعالى نصر الاسلام والمسلمين بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، بعد ذلك الفتوحات أتت وفتح خيبر والبلاد المفتوحة، الصحابة صاروا من الأغنياء، لم يعد فيهم رقيق، كان أفقرهم أبو هريرة صار من الأغنياء رضي الله عنه، كل الصحابة بعد خيبر بالذات كله صار من الأغنياء. كان كمان بعد فتح بلاد الفارس وبلاد الروم كما روينا في مواقف. فخباب بن الأرت رضي الله عنه بيحكي إن الدنيا أتتنا بعد ما كنت بتعذب، وأصبحت أنا معانا أشياء ليس لها موضع إلا التراب، يعني هنوديها فين؟ الكنوز اللي عندنا والأموال اللي عندنا ليس لها إلا التراب والدواب. فهذا طبعا من الاعتراف بنعمة الله، وما ذكره من العذاب الذي كان يعانيه هو من باب تثبيت الناس، ومن باب التحدث بنعمة الله عليه، وليس من باب الغرور ولا حاجة. الحديث الذي يليه الحديث 31 بعد 6431، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له. أي حائط؟ يعني بستان كبير. طب هو البستان بيتبني، بيبني سور بس بيكون له بيت، خد بالك، بيت يعني فيلا ضخمة، البيت يبقى بيت وبعدين أمامك أشجار وزروع وعندك بئر، فده كله يسمى حائط اللي هو الغيط. فقال أي خباب إن أصحابنا الذين مضوا، الصحابة اللي ماتوا رضوان الله عليهم، لأنه طال عمره خباب، إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. دي فين دواب هذه والاشياء الاموال الضخمه هذه كلها؟ فقالوا لم تنقصهم الدنيا، هذا نسبه العطاء للدنيا، ولكن هذا كلام جرى عليه كلام العرب، ولا الدنيا لا تعطي ولا تاخذ، انما الذي يعطي هو الله والذي ياخذ هو الله، سبحان الله. لكن لم تنقصهم الدنيا هنا كان الدنيا تحولت الى ظرف زمان ومكان، يعني لم ينقصهم الله في الدنيا ما تمام كده شيئا. فهنا يعني لم تدخل الدنيا فيهم نقصا بوجه من الوجوه، يعني لم يشتغلوا بجمع المال بل كان يأتيهم هم لا يستشرفونه. وقوله لا نجد معانا أموال ليس لها إلا التراب، يقصد ليس لها إلا أن نبني بها حيطانا وننشئ بها مزارع وننشئ بها بيوتا. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله، طبعا الكلام على الدنيا هنا كل الصحابة رضوان الله عليهم إلا من سبقت له الحسنى، سبقت له الشهادة، وناس ماتوا قبل، يعني مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا كان من الأغنياء، لما دخل الإسلام صار من أشد الناس فقرا، وهذا رد على الذين يقولون الإسلام هو الحل، هم يقصدون الحل الاقتصادي، والإسلام ليس حل اقتصادي، الإسلام هو الدين، دخلنا في الدين افتقرنا سنظل مسلمين، اغتنينا سنظل مسلمين. والصحابة لما دخلوا الإسلام الذي كان منهم غنيا افتقر، مصعب بن عمير هذا كان من أنعم أهل مكة لكن تخشف جلده وصار كجلد الحية من كتر وسعد بن أبي وقاص يقول كنا نبول على قطعة جلد من جافة بتاعت بعير، جلد بعير مرمي في الصحراء، جلد جمل مرمي في الصحراء من زمان، فأخذناه وغسلناه وسلقناه. لكن بعد ذلك طبعا سعد بن وقاص أمير العراق، فهم رأوا معاناة كبيرة جدا ثبتوا على دينهم، رأوا نعيما كبيرا جدا ثبتوا على دينهم. وهذا درس من الصحابة رضي الله عنهم، أن الإنسان في فقره يتمسك بالله بالصبر العظيم، وفي غناه يتمسك بالله عز وجل والشكر العظيم. هذا هو الواجب، أنك إن كنت فقيرا أن تكون صابرا، وإن كنت غنيا أن تكون شاكرا. والعلماء ظلوا يقارنون بين الفقير الصابر والغني الشاكر واستفاضوا في الكلام، ومنهم من فضل الفقير الصابر، لأن الفقر يؤدي إلى ضيق النفوس وهو قرين الكفر والعياذ بالله، فكون الفقير يصبر ولا يصدر منه نقمة ولا عدوان ولا كلام يسيء إلى ربي عز وجل، هذا معناه فوزه العظيم. هذا كلام علماء وكلام معتبر. ولذا الإمام البخاري بوب لم يقل باب فضل الغنى بل قال باب فضل الفقر. وأما الذين ردوا قال لا، ما هو الغني الشاكر أفضل أن الغنى مطغي، نقول هذا صبر على الفقر، هذا صبر على الرغبة في الطغيان. الإنسان يبطل نفسه، إن كان فقيرا أن يكون صابرا، وإن كان غنيا أن يكون شاكرا، ويحمد الله إن دخل في إحدى الطائفتين. ما هو أنت لابد يا تكون فقير صابر يا تكون غني شاكر. نعم، فهذا الباب معناه أن الإنسان لابد ألا يغتر بهذه الدنيا. فالصحابة كانوا فقراء لما اغتنوا لم يطغوا، ظل حق يعني تصرف الإنسان وهو فقير هو نفس تصرفه وهو غني، فلم يتغير عثمان رضي الله عنه أبدا، ولم يتغير عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كل الصحابة تصرفاتهم عادية جدا جدا جدا. ولكن هل جيل الصحابة ممكن أن يتكرر؟ يمكن أن يتكرر سلوك الصحابة، أناس متشبهة بالصحابة، أناس يعيشون بطريقة الصحابة وإن كانوا ليسوا في دار الصحابة ولن يكون، لأن خلاص بعد الصحابة لن يأتي أفضل من الصحابة خلاص. لكن هناك أناس إلى يومنا هذا يتأسون به، لأن هم ما صنعهم الله إلا ليكونوا أسوة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم للناس. نحن رأينا مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والدنيا مقبلة جدا عليه، ولكن دائما ليس معه شيء. يعني هو كان مرتبه 50,000 ريال مثلا، وغير كده كان إذا أراد أي شيء يأخذ ما يطلب ما يشاء، يطلب ما يشاء، مع ذلك هو مرتبه ينفد والباب مفتوح والبيت مفتوح والناس الكل يأكل واللي يشرب، ولا لا يظهر عليه أثر غنى ولا يظهر عليه ملل من نقص أبدا يعني. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان طبعا مقربا، وبالذات من الأمير عبد الله اللي صار الملك عبد الله رحمة الله عليه، ده كان يعني الشيخ ابن عثيمين كان مقرب عند الكل، بس عند هذا بالذات أشد قربا. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القصيم في عنيزة، كان بالمسجد الكبير، تأتي أموال فيبني بها للطلبة، يعني بني عمارة ضخمة للطلبة، وفي عمارة مبنية للطلبة المتزوجين، بحيث هو طالب علم وزوجته طلبة علم كذلك، وطلب وعمارة للطلبة الذين ليسوا بمتزوج، وينفق على الكل مما يؤتيه، مما يعني يؤتيه الله عز وجل. وكان إذا أراد شيئا الملك عبد الله اللي هو الأمير عبد الله، كان الأمير هو ملك، لأن الملك فهد كان في حالة صحية يعني تعبانة جدا، فكان ولي العهد اللي هو الأمير عبد الله اللي صار الملك عبد الله، كان هو الذي يسير أمور المملكة كلها. كان يعطي الشيخ ابن عثيمين شيكات على بياض، أو يضاعف له الطلب، مثلا طلب 50 يديله 100 وهكذا. فكان الشيخ ابن عثيمين ينفق كله على طلاب العلم، ينفق على طلاب العلم، هو لا ينسى نصيبه ولكن نصيبه فيه. حتى هو لما كان يعطي محاضرات في جامعة الإمام يأخذ مقابل المحاضرة، لكن شوف أساتذة الجامعة عنده جدول محاضرات كما تعلم، هو بيأخذ راتب على عمله. ممكن الأستاذ لا يذهب مثلا مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى شهر كامل لا يذهب، لكن يتقاضى راتب، هذا شيء معلوم ومعروف. هو كان يحسب المحاضرات التي لا يعطيها ويقسمها ويتصدق بها أو يعودها للجامعة مرة أخرى. كان رجلا فاضلا جدا، ولم يكن يأبه بالدنيا. يعني الملك عبد الله أعطى له سيارة جيمس، عارفين سيارة جيمس؟ جي إم سي كبيرة دي. هو تركها لغاية ما الكفرات نامت، يعني ما انتبه ليها، يعني مرمية كان بالبيت خلاص. وبعدين الملك عبد الله لما شاف البيت بتاع بيته كان معقول، يعني كان هؤلاء زهاد مع ما يأتيه، زهاد حقيقة ليس ادعاء كما كالبعض. ف الملك عبد الله لما رأى البيت، بيت الشيخ ابن عثيمين، لم يعجبه، قال له لا لابني لك بيت جديد. قال لا عندنا والله بيت في السليمانية عظيم جدا، ويقتل القبر بتاع السليمانية. لكن قيل لنا واحنا هناك انه عارف الملك عبد الله بالاشياء بالضبط، والشيخ ابن عثيمين كان من عادته انه يذهب العشر الاخيره من رمضان الى الحرم المكي ويدرس فوق في دار الصفا وبعد التراويح، دائما كل يوم في العشر الاواخر يدرس، واحيانا يذهب المدينه ويدرس برضه في المسجد النبوي. وكان طبعا ده من كبار العلماء، ليس في الهيئه ولكن هو من كبار العلماء، بل هو ثاني عالم في العالم في المملكه العربيه السعوديه بعد ابن باز. فخلاه سافر وهد البيت وبنى. الشاهد ان هؤلاء الناس فعلا لا تغرهم الدنيا، سواء كان قبل او بعد، افتقر اغتنى، لا تغرهم الدنيا. وانا اتكلم عن ناس رايتهم بعيني، لكن اذا كان هؤلاء كذلك وهم بعد الصحابه بألف سنه او زياده، ما بالك بالصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لم يكن المال هذا يغرهم في أي شيء نهائيا، ولم يكونوا يتعالون بالمال نهائيا. ولذا البخاري سيقول لنا باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. يعني مع الحياة الدنيا، الحياة الآخرة هي الحياة، هي الحيوان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لازم إن وعد الله حق، يعني الآخرة قطعية، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تستسلموا لها، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الغرور يعني الشيطان، وسمي الغرور صيغة مبالغة من أنه يغر. إن الشيطان لكم عدو، هو العدو الأساسي، كل عدو هو فرع عن الشيطان. يعني أعداء كلهم من اليهود والنصارى والكفار والمجوس والحقدة والمنافقين، وكل هؤلاء فرع للعدو الأكبر، هو الذي يوجههم، هو رئيسهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا نكون من حزب الشيطان، حزب الشيطان أولا هم الخاسرون والعياذ بالله. فهذه الأحاديث سميت الرقاق جمع رقيقة، وهي تحدث في القلب رقة فعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذا الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا عيش إلا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه لنا فعل الجنس تنصب كأنها مثل إن بالضبط، تنصب الاسم وترفع الخبر، لا عيش إلا عايشوه إلى آخره. في الحديث إذا إحنا رجعنا تاني، صح؟ آه إحنا رجعنا تاني. هذا خليه بقى من كبة الباقي. طيب، فهذه الكتاب الذي نحن فيه يبين أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، وأن أهل الإحسان هم الفائزون. فمعلش نحضر بقى المرة الجاية أفضل، لأنه تعبت أنا والقهوة اتكبت عليا. معلقة تقول على إيه بقى القهوة دي لما تتكب؟ أعوذ بالله من ذلك. طيب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نفتح باب الأسئلة للإخوة التليجرام والإخوة اللي بره التليجرام كما تحبون. يا عامر تسأل ولا ممنوع؟ نعم. أم إسحاق، أخت إدريس، سواء السبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إدريس.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا.
بارك الله فيك يا إدريس.
عندي سؤال لا يتعلق بالدرس خصوصا، ولكن كما
تفضل.
أنا طبيب قد سئلت بهذا السؤال وأردت التوضيح عندكم إن شاء الله.
طيب تفضل.
نعم، بعد التحاليل الطبية هل يجوز لأحد المخاطبين أو المخاطبين الفسخ خشية من وصول بعض فقر دم المنجلي في نظرهما؟
هل يجوز الفسح؟ ما معنى الفسح؟
يعني أن يوجع أحدهما على قدميه،
يعني يضربه على
يعني بقى
قدميه؟
نعم، يعني بعد الخطابة فقط لم يكن هناك عقد.
بعد الخطبة،
نعم
يعني رجل خطب امرأة تقصد؟
نعم هذا الذي أقصد.
طيب، خطب امرأة ثم ما الذي فسخ الخطبة تقصد؟ هل يجوز فسخ الخطبة؟
نعم، ثم ذهبوا إلى الأطباء فبعد التحاليل
فبعد
الطبية.
التحاليل الطبية قالوا هذا لا يصلح لها أو لا تصلح لها، فهل
نعم
يجوز
نعم
الفسخ بناء على التحاليل الطبية؟ نعم يجوز.
يجوز.
نعم،
نعم
التحاليل الطبية
طيب،
أثبتت أنه غير لائق من الناحية الفلانية، أو أنها غير لائقة من الناحية الفلانية، فإذا فسخ لا بأس فيه.
طيب بارك الله فيكم.
كرمك الله إدريس.
آمين وإياكم.
أحسن الله إليكم شيخنا،
أهلا. عليكم
بارك
السلام
الله
ورحمة
فيكم
الله
شيخنا.
وبركاته، مرحبا. لم نرك أمس يا يوسف.
كيف حالكم؟ بخير؟ نعم
بخير الحمد
شيخنا،
لله.
ما بعرف ان كنت مشغولا والحمد لله بخير.
طيب،
بارك
الحمد
الله
لله،
فيكم
بارك الله فيك.
شيخنا. تعليقا لسؤال الاخ ادريس، لان احد الاخوه يعني ارسلها الي، فاظن هو كان يقصد ان يعني اخا واختا يعني تقابلا يعني للزواج، سعيد
حدث
وتوافقا. نعم وتوافق، ولكن لم يتم يعني عقد الزواج بعد،
يعني حدث خطبة، صح؟
وذهب خطبة ما يقال اليوم يعني بمقابلة، يعني أصل الخطبة أظن يعني هو إتمام العقد، أليس كذلك؟
لا، هو قال خطبة فقط، لكن لو تم العقد بينهما واكتشف شيء أو اكتشفت شيء يجوز أيضا الطلاق، يجوز
نعم
الطلاق
أهو طيب
إما خلعا منها
نعم
وإما طلاقا منه.
أهو، لأنه يعني يذكر أن الأخ مريض عنده مرض والأخت
طيب،
كذلك يعني نفس
نعم
مرض، ويعني الأطباء قالوا يعني قد يكون الأولاد كذلك يعني مرضى، وهذا المرض خطير.
الأولاد الذين سيولدون بعد ذلك قد يصابون بنفس
أيوه،
المرض ويموتون.
فبناء على ذلك يسألون هل يجوز لهما أو أحدهما يعني
نعم
فسخ
يجوز،
العقد ويتراجع.
نعم يجوز.
تمام،
بارك
هذا
الله
هو،
فيك.
جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله. كذلك يا شيخنا أخ من غينيا يسأل، وأرسلت إليكم السؤال، عن اجتماع يجتمعون في المساجد أو في مسجد، يعني حلقة، وكل واحد يقرأ من أجزاء القرآن.
نعم
يعني واحد يبدأ مثلا من فاتحة البقرة، ثم
نعم
الثاني يعني يواصل هكذا إلى أن يختم القرآن،
نعم
فهل
هذا من
يجوز
البدع.
ذلك؟
لا لا، هذا من البدع، إلا إن كان للإصلاح، شخص جالس يصح لهم القراءة وبين لهم أحكام التجويد، فهذا يدخل في المدارسة. أما مجرد أن تقرأ أنت ربع، ثم أنا، ثم فلان، ثم فلان، لا.
نعم، هذا هو، يعني مجرد
نعم.
قراءة فقط، يجتمعون دائما ويفعلون هذا
لا
إما بقراءة القرآن أو بالأدعية
لا
كذلك.
لا لا، هذا من البدع. لا، هذا من البدع. هذا عندك في
تمام،
مالي يا يوسف
ويسأل،
يحدث؟ لا،
لا
أنا ما
في
رأيتش
غينيا،
هذا
في
في مالي.
غينيا، لا 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 في غينيا،
طيب.
نعم في
في
إفريقيا
غينيا.
كذلك. ويسأل، نعم ويسأل عن يعني استدلال، يعني حرمة ذلك، نقول له ماذا؟
المتبع هناك يسميه غيني. الأخ الذي ماذا أعد الكلام يا يوسف؟
يقول يعني ما الدليل على حرمته؟
الدليل أن هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عليهم، ولا من البدع. لكن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه، يعني يتدارسونه بينهم، فهذا هو، فالمدارسة جائزة. أما كل واحد يقرأ، هذا ما حدث أيام الصحابة، لكن ممكن يجلسون يسمعون واحدا يقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
تمام شيخنا، جزاكم الله خيرا، مفهوم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
يقول
وبركاته.
أمي، السلام عليكم ورحمة الله، سامحني. تقول أمي: هل
وعليكم
ثبت
السلام.
عن دقيقة، هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجبه شيء من الدنيا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟
لا، ثبت هذا أنه قاله يوم حفر الخندق، كان يقول كأنه ينشده: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. كان يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير يا أستاذ.
بارك الله فيك، كرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
مرحبا، بارك الله
حفظكم الله
فيك.
معكم وأثابكم ثوابا عظيما على جهودكم وسعيكم الطيب.
خير
شيخنا،
الله.
فقط للمسألة التي رادت وانتشرت اليوم، وأراد
أيه.
بها أراد ضرب أو زعزعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المتعلقة ب أصل معاملة الأمر المسلم، وما عرف اليوم بين المشايخ وطلبة العلم بالإنكار العلني على ولي الأمر ليس في حضرته، إنما تعدي ذلك إلى غيبته. ذكر بعض الأفاضل أنه يجوز وجعل ذلك ضوابط، ونسب القول أيضا إلى بعض الأفاضل رحمهم الله كالشيخ الألباني والشيخ باز وابن عثيمين. نود حفظكم الله تقرير هذا الأصل ولو بشيء مختصر موجز حفظكم الله.
والله يا أبا عبد الله، يعني لا داعي لهذا، أن هذا الكلام يتناول الفتنة الحادثة الآن ما بين الشيخ فركوس والشيخين عبد المجيد والشيخ الأزهر، وإحنا يعني كمشايخ قلنا لن ندخل في هذه المسألة، فالآن المسائل حرجة جدا، فدعنا نحاول في الكتمان، نحاول الإصلاح، بدلا من أن نقول كلاما الآن يسبب زيادة الفجوة. وطبعا معلوم الإخوة الجزائريين الآن فريق مع العلامة الشيخ فركوس، وفريق مع العالمين الجليلين الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر. لكن نحن بخارج الجزائر نتمنى وحدة الصف وتأليف القلوب، وبالتالي لنا جهد نبذله. يعني أرجو أن تؤجل الكلام في مسألة هذا الأمر حساس جدا إلى بعد ذلك. بارك الله فيك يا عبد الله. كله ولا سوالف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا، كلام حكيم وجميل جدا.
عليكم ورحمة الله.
الله خيرا.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك الصلاة وبركاته، شرف الدين، كيف حالك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بخير والحمد لله يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يرحمك.
الشيخ أردت استي شرفك اليوم، جزاك الله خير.
نعم.
الأمر يا أستاذ شيخ أنني قد تخرجت من الجامعة الإسلامية هنا في الجزائر برتبة ليسونس شيخ.
ليسونس؟
نعم يا شيخ. وأردت إن شاء الله تعالى أن أتمم الدراسة في الطور الموالي وهو الماستر شيخ. أردت فقط يا شيخ المفاضلة بين هل أختار علوم القرآن أم علم الحديث يا شيخ، وجزاك الله خيرا.
علم الحديث طبعا، علم الحديث طبعا، أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وأهل الحديث يدرسون القرآن، أما القرآن قد لا يدرسون الحديث.
أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب الرقاق في صحيح البخاري رحمه الله. وذكرنا ما كان من كلام في أمر الدنيا، والكلام في أمر الاستكانة لها، والكلام في أمر الحرص على الآخرة، والأعمار التي تمضي، والناس كثيرا كثير من الناس يضيعون أعمارهم وأوقاتهم فيما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، كالذين يقضون أوقاتهم في مشاهدات مباريات كرة القدم، أو الجلوس على المقهى واللعب بالطاولة والكوتشينة وغيره، أو الذين يضيعون أعمارهم وأوقاتهم في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، أو في الكلام الذي لا نفع منه فضلا عن الكلام الذي فيه ضرر كالغيبة والنميمة وغيره. اليوم إن شاء الله الحديث 28 بعد 6428. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة رحمه الله قال حدثني زهدم ابن مضرب أو ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما. عمران صحابي جليل، وحصين صحابي جليل، ولكن عمران أفضل من أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة، يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أيضا، يعني ثلاث مرات ولا مرتين، هي طبعا مرتين بعد الصحابة. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، سمنة مرض عصري والعياذ بالله، يظهر فيهم السمن. وليس مع ذلك أن كل سمين هو آثم، لا، فكان من الصحابة من هو سمين، لا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيتكلم عن القرون الخيرية الثلاث. ثم في الحديث الذي يليه 29 بعد 400 6426 قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، وهي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، الرواية الأولى بتاعت عمران خيركم، هنا خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم محددا، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم، يعني يشهد وبعدين يحلف أو يحلف وبعدين يشهد، الأمر يعني لا يهمهم. ثم الحديث 30 بعد 406,6430 قال: حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع ابن جراح قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا يعني ابن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، الكفار كانوا يأتون بالسياخ الحديد يحموها في النار ويكون خباب رضي الله عنه درجة يكويكو في ظهره الدهن يسيح، فكان يقول: هل تعذب بلال شيء؟ يعني عذاب بلال بالنسبة لي ده حاجة بسيطة جدا، مع ان بلال يضرب به المثل في تحمل العذاب، لكن خباب شد منه فعلا. اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. من شدة الالم الانسان يتمنى الموت، ولذا الامام النابلسي لما الفاطميين، طبعا الفاطميين هم انجس الناس على مر التاريخ، الفاطميون اللي هم حكموا العالم الاسلامي استقروا، هم بداوا في المغرب ثم استقروا في مصر وابانوا القاهره، هم اللي بداوا سموها القاهره، المعز لدين الفاطمي الحق انه مذل لدين الله هذا المجرم الكفور، واللي جاء بعده من هو اكفر منه الحاكم بامر الفاطمي، هؤلاء المجرمون هم اخبث الناس، اخبث الناس واكفر الناس. فكان النابلسي يقول: لو أن يا أيها المجاهدون لو معكم 10 أسهم وجهوا سهما للكفار و9 للفاطميين. فقبض عليه فقال: هل، فقيل له: هل قلت كذا؟ قال: لا، وإنما قلت لو معك 10 أسهم فاضرب بها الفاطميين كلها. فأمروا به رجلا يهوديا يسلخه وهو حي، يسلخه وهو حي، ربطوه وصار اليهودي يسلخ فيه من أوله، يسلخ منه وهو حي، فطبعا كان يتمنى الموت لدرجة ان اليهودي اشفق عليه فضربه بالخنجر فقط. يعني اليهودي نفسه من شدة العذاب اللي بيعانيه الامام النابلسي، من شدة العذاب اليهودي نفسه صعب عليه اشفق عليه، فهو بيسلخه بالخنجر راح دكه في قلبه. فالشاهد انه احيانا يكون العذاب مهينا جدا لدرجة ان الانسان يتمنى الموت، فعلا يتمنى الموت من شدة العذاب. وطبعا مهما كان عذاب الدنيا فلا يساوي شيئا في عذاب الآخرة، وكل الكفار في النار يتمنون الموت كلهم، ولذا قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن هم لا يتحملون العذاب، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، فعلا كلهم يتمنون الموت، ولكنه في النار لا يموت فيها ولا يحيي. فهنا قال خباب من شدة الآلام قال: لولا أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعوه بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني خباب، هو خباب عذب عذاب شديد جدا، ثم جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة في ظل الكعب، وكل الصحابة يعني يعذبون، عثمان رضي عنه يلفوه في حصير ويدخنوه ويتضرب الصحابة كلهم، وبلال بيتسحل على الأرض ضرب رهيب، وبذات العبيد والجوان. فهو خباب بن الأرت جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعاني من عذاب، ولم يكن له يعني شيء، قال: ادعو الله، يعني ادعو الله يخفف عنا يعني شدة الكفار علينا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأنه بيشتكي غضب منه جدا، وقال له: إن من كان قبلكم كان الرجل يحفر له بالحفرة ويؤشر بالمئشار، يعني ينشر بالمنشار من مفرق رأسه، يقسمون الصين بالمنشار، وما يرد ذلك عن دينه. فخباب مشى وتحمل الالم. لكن طبعا لما الله سبحانه وتعالى نصر الاسلام والمسلمين بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، بعد ذلك الفتوحات اتت وفتح خيبر والبلاد المفتوحه، الصحابه صاروا من الاغنياء، لم يعد فيهم رقيق. كان افقرهم ابو هريره صار من الاغنياء رضي الله عنه، كل الصحابه بعد خيبر بالذات كله صار من الاغنياء. عشان كمان بعد فتح بلاد الفارس وبلاد الروم كما روينا في مواقف. فخباب بن الأرت رضي الله عنه بيحكي ان الدنيا اتتنا بعد ما كنت بتعذب، واصبحت انا معانا اشياء ليس لها موضع الا التراب، يعني هنوديها فين؟ الكنوز اللي عندنا والاموال اللي عندنا ليس لها الا التراب والدواب. فهذا طبعا من الاعتراف بنعمه الله. وما ذكره من العذاب الذي كان يعانيه هو من باب تثبيت الناس ومن باب التحدث بنعمه الله عليه، وليس من باب الغرور ولا حد. الحديث الذي يليه الحديث 31 بعد 6431، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له. أي حائط؟ يعني بستان كبير. طب هو البستان بيتبني، بيبني سور بس بيكون له بيت، خد بالك، بيت يعني فيلا ضخمة. البيت البيت يبقى بيت وبعدين امامك اشجار وزروع وعندك بئر، فده كله يسمى حائط اللي هو الغيط. فقال اي خباب ان اصحابنا الذين مضوا، الصحابه اللي ماتوا رضوان الله عليهم، من طال عمره خباب، ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وان اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا التراب. طب دي فين الدواب هذه والاشياء الاموال الضخمه هذه كلها؟ فقالوا لم تنقصهم الدنيا، هذا نسبه العطاء للدنيا، ولكن هذا كلام جرى عليه كلام العرب، ولا الدنيا لا تعطي ولا تاخذ، انما الذي يعطي هو الله والذي ياخذ هو الله، سبحان الله. لكن لم تنقصهم الدنيا هنا كان الدنيا تحولت الى ظرف زمان ومكان، يعني لم ينقصهم الله في الدنيا، ما تمام كده، شيئا. فهنا يعني لم تدخل الدنيا فيهم نقصا بوجه من الوجوه، يعني لم يشتغلوا بجمع المال بل كان يأتيهم هم لا يستشرفونه. وقوله لا نجد معنا أموال ليس لها إلا التراب، يقصد ليس لها إلا أن نبني بها حيطانا وننشئ بها مزارع وننشئ بها بيوتا. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله، طبعا الكلام على الدنيا هنا كل الصحابة رضوان الله عليهم إلا من سبقت له الحسنى، سبقت له الشهادة، وناس ماتوا قبل، يعني مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا كان من الأغنياء، لما دخل الإسلام صار من أشد الناس فقرا. وهذا رد على الذين يقولون الإسلام هو الحل، هم يقصدون الحل الاقتصادي، والإسلام ليس حل اقتصادي، الإسلام هو الدين. دخلنا في الدين افتقرنا سنظل مسلمين، اغتنينا سنظل مسلمين. والصحابة لما دخلوا الإسلام الذي كان منهم غنيا افتقر. مصعب بن عمير هذا كان من أنعم أهل مكة، ولكن تخشف جلده وصار كجلد الحية من كتر وسعد بن أبي وقاص يقول كنا نبول على قطعة جلد من جافة بتاعت بعير، جلد بعير مرمي في الصحراء، جلد جمل مرمي في الصحراء من زمان. فأخذناه وغسلناه وسلقناه، لكن بعد ذلك طبعا سعد بن وقاص أمير العراق، فهم رأوا معاناة كبيرة جدا ثبتوا على دينهم، رأوا نعيما كبيرا جدا ثبتوا على دينهم. وهذا درس من الصحابة رضي الله عنهم، أن الإنسان في فقره يتمسك بالله بالصبر العظيم، وفي غناه يتمسك بالله جل والشكر العظيم. هذا هو الواجب، أنك إن كنت فقيرا أن تكون صابرا، وإن كنت غنيا أن تكون شاكرا. والعلماء ظلوا يقارنون بين الفقير الصابر والغني الشاكر واستفاضوا في الكلام، ومنهم من فضل الفقير الصابر، لأن الفقر يؤدي إلى ضيق النفوس وهو قرين الكفر والعياذ بالله. فكون الفقير يصبر ولا يصدر منه نقمة ولا عدوان ولا كلام يسيء إلى ربي عز وجل، هذا معناه فوزه العظيم. هذا كلام علماء وكلام معتبر. ولذا الإمام البخاري بوب لم يقل باب فضل الغنى، بل قال باب فضل الفقر. وأما الذين ردوا قال لا، ما هو الغني الشاكر أفضل، أن الغنى مطغي. نقول هذا صبر على الفقر، هذا صبر على الرغبة في الطغيان. فالإنسان يوطن نفسه، إن كان فقيرا أن يكون صابرا، وإن كان غنيا أن يكون شاكرا، ويحمد الله إن دخل في إحدى الطائفتين. ما هو أنت لابد يا تكون فقير صابر يا تكون غني شاكر. نعم، فهذا الباب معناه أن الإنسان لابد أن لا يغتر بهذه الدنيا. فالصحابة كانوا فقراء، لما اغتنوا لم يطغوا. ظل حق يعني تصرف الإنسان وهو فقير هو نفس تصرفه وهو غني. فلم يتغير عثمان رضي الله عنه أبدا، ولم يتغير عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كل الصحابة تصرفاتهم عادية جدا جدا جدا. ولكن هل جيل الصحابة ممكن أن يتكرر؟ يمكن أن يتكرر سلوك الصحابة، أناس متشبهة بالصحابة، أناس يعيشون بطريقة الصحابة، وإن كانوا ليسوا في دار الصحابة ولن يكون، لأن خلاص بعد الصحابة لن يأتي أفضل من الصحابة خلاص. لكن هناك أناس إلى يومنا هذا يتأسون به، لأن هم ما صنعهم الله إلا ليكونوا أسوة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم للناس. نحن رأينا مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والدنيا مقبلة جدا عليه، ولكن دائما ليس معه شيء. يعني هو كان مرتبه 50,000 ريال مثلا، وغير كده كان إذا أراد أي شيء يأخذ ما يطلب ما يشاء، يطلب ما يشاء. مع ذلك هو مرتبه ينفد، والباب مفتوح والبيت مفتوح، والناس الكل يأكل واللي يشرب، ولا لا يظهر عليه أثر غنى، ولا يظهر عليه ملل من نقص أبدا يعني. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان طبعا مقربا، وبالذات من الامير عبد الله اللي صار الملك عبد الله رحمه الله عليه. ده كان يعني الشيخ ابن عثيمين كان مقرب عند الكل، بس عند هذا بالذات اشد قربا. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القصيم في عنيزه، كان بالمسجد الكبير، تاتيه اموال فيبني بيها للطلبه، يعني بني عماره ضخمه للطلبه، وفي عماره مبنيه للطلبه المتزوجين، بحيث هو طالب علم وزوجته طالبة علم كذلك، وطلق وعمارة للطلبة الذين ليسوا متزوجين، وينفق على الكل مما يؤتيه، مما يعني يؤتيه الله عز وجل. وكان إذا أراد شيئا الملك عبد الله اللي هو الأمير عبد الله، كان الأمير هو ملك، لأن الملك فهد كان في حالة صحية يعني تعبانة جدا، فكان ولي العهد اللي هو الأمير عبد الله اللي صار الملك عبد الله، كان هو الذي يسير أمور المملكة كلها. كان يعطي الشيخ ابن عثيمين شيكات على بياض، او يضاعف له الطلب، مثلا طلب 50 يديله 100 وهكذا. فكان الشيخ ابن عثيمين ينفق كله على طلاب العلم، ينفق على طلاب العلم، هو لا ينسى نصيبه، ولكن نصيبه فيه حتى هو لما كان يعطي محاضرات في جامعه الامام ياخذ مقابل المحاضره. لكن شوف اساتذه الجامعه عنده جدول محاضرات كما تعلم، هو بياخذ راتب على عمله. ممكن الأستاذ ما لا يذهب مثلا مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى شهر كامل لا يذهب، لكن يتقاضى راتب، هذا شيء معلوم ومعروف. هو كان يحسب المحاضرات التي لا يعطيها ويقسمها ويتصدق بها أو يعودها للجامعة مرة أخرى. كان رجل فاضلا جدا، ولم يكن يأبه بالدنيا. يعني الملك عبد الله أعطى له سيارة جيمس، عارفين سيارة جيمس GMC كبيرة دي، هو تركها لغايه ما الكفرات نامت، يعني ما انتبه ليها، يعني مرميه كان بالبيت خلاص. وبعدين الملك عبد الله لما شاف البيت بتاع بيته كان معقول، يعني كان هؤلاء زهاد مع ما ياتيه، زهاد حقيقه ليس ادعاء كما كالبعض. ف الملك عبد الله لما راى البيت، بيت الشيخ ابن عثيمين، لم يعجبه، قال له لا ابني لك بيت جديد. قال لا، عندنا والله بيت في السليمانية عظيم جدا، ويأخذ القبر بتاع السليمانية. لكن قيل لنا وإحنا هناك إنه عارف الملك عبد الله بالأشياء بالضبط، والشيخ ابن عثيمين كان من عادته إنه يذهب العشرة الأخيرة من رمضان إلى الحرم المكي ويدرس فوق في دار الصفا وبعد التراويح دائما كل يوم في العشر الأواخر يدرس، وأحيانا يذهب المدينة ويدرس برضه في المسجد النبوي، وكان طبعا ده من كبار العلماء، ليس في الهيئة ولكن هو من كبار العلماء، بل هو ثاني عالم في العالم في المملكة العربية السعودية بعد ابن باز. فخلاه سافر وهد البيت وبنى. الشاهد ان هؤلاء الناس فعلا لم لا تغرهم الدنيا، سواء كان قبل او بعد، افتقر اغتنى، لا تغرهم الدنيا. وانا اتكلم عن ناس رايتهم بعيني، لكن الصح اذا كان هؤلاء كذلك وهم بعد الصحابه بألف سنه وزياده، ما بالك بالصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لم يكن المال هذا يغرهم في اي شيء نهائيا، ولم يكونوا يتعالون بالمال نهائيا. ولذا البخاري سيقول لنا باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. يعني مع الحياة الدنيا، الحياة الآخرة هي الحياة، هي الحيوان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لازم مريض. إن وعد الله حق، يعني الآخرة قطعية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تستسلموا لها، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الغرور يعني الشيطان، وسمي الغرور صيغة مبالغة من أنه يغر. إن الشيطان لكم عدو، هو العدو الأساسي، كل عدو هو فرع من الشيطان. يعني أعداء كلهم من اليهود والنصارى والكفار والمجوس والحقدة والمنافقين، وكل هؤلاء فرع للعدو الأكبر، هو الذي يوجههم، هو رئيسهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا نكون من حزب الشيطان، حزب الشيطان أولا هم الخاسرون والعياذ بالله. فهذه الأحاديث سميت الرقاق جمع رقيقة، وهي تحدث في القلب رقة فعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذا الإمام البخاري رحمه الله قال باب: لا عيش إلا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه لنا فعل الجنس تنصب كأنها مثل إن بالضبط، تنصب الاسم وترفع الخبر، لا عيش إلا عيش الآخرة. في الحديث إذا إحنا رجعنا تاني، صح؟ آه إحنا رجعنا تاني. هذا خليه بقى نكبس الباقي. طيب، فهذه الكتاب الذي نحن فيه يبين أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، وأن أهل الإحسان هم الفائزون. فمعلش نحضر بقى المرة الجاية أفضل، لأنه يعني تعبت أنا والقهوة تكبت عليا. معلقة تل على إيه بقى القهوة دي لما تكبت؟ أعوذ بالله من ذلك. طيب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نفتح باب الأسئلة لإخوة التليجرام والإخوة اللي بره التليجرام كما تحبون. يا عامر تسأل ولا ممنوع؟ نعم، أم إسحاق. أخت إدريس، سواء السبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إدريس.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا.
بارك الله فيك إدريس.
عندي سؤال لا يتعلق بالدرس خصوصا، ولكن كما أنا طبيب قد سئلت بهذا السؤال وأردت التوضيح عندكم إن شاء الله.
طيب تفضل.
بعد التحاليل الطبية، هل يجوز لأحد المخاطبين أو المخاطبين الفصح خشية من وصول بعض فقر دم من جريح في نظرهما؟
هل يجوز الفصح؟ ما معنى الفصح؟
يعني أن يوجع أحدهما على قدميه
يعني يضربه على
يعني بقى
قدميه.
نعم يعني بقى الخطابة فقط، لم يكن هناك عقد.
بعد الخطبة
نعم
يعني رجل خطب امرأة تقصد؟
نعم هذا الذي أقصد.
طيب خطب امرأة ثم ما الذي فسخ الخطبة تقصد؟ هل يجوز فسخ الخطبة؟
نعم ثم ذهبوا إلى الأطباء فبعد التحاليل
فبعد
الطبية.
التحاليل الطبية قالوا هذا لا يصلح لها أو لا تصلح لها، فهل
نعم
يجوز
نعم
الفسخ بناء على التحاليل الطبية؟ نعم يجوز.
يجوز.
نعم
نعم
التحاليل الطبية
طيب.
أثبتت أنه غير لائق من الناحية الفلانية أو أنها غير لائقة من الناحية الفلانية، فإذا فسخ لا بأس فيه.
طيب بارك الله فيكم،
كرمك الله إدريس.
آمين وإياكم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
أهلا عليكم،
بارك الله
السلام
فيكم
وبركاته،
شيخنا.
مرحبا، لم نرك أمس يا يوسف.
كيف حالكم؟ بخيرين؟ نعم
بخير الحمد
شيخنا،
لله،
ما
بخير.
بعد كنت مشغولا والحمد لله بخير.
طيب الحمد
الله
لله،
فيكم.
بارك الله فيك.
شيخنا تعليقا لسؤال الأخ إدريس، لأن أحد الإخوة يعني أرسلها إلي، فأظن
نعم.
هو كان يقصد أن يعني أخا وأختا يعني تقابلا يعني للزواج سعيد وتوافقا. نعم وتوافقا، ولكن لم يتم يعني عقد الزواج بعد،
يعني حدث
وذهب خطبة ما يقال اليوم يعني بمقابلة، يعني أصل الخطبة أظن يعني هو إتمام العقد، أليس كذلك؟
لا هو وقال خطبة فقط، لكن لو تم العقد بينهما واكتشف شيء أو اكتشفت شيء يجوز أيضا الطلاق، يجوز الطلاق.
نعم أهو طيب.
إما خلعا منها
نعم.
وإما طلاقا منه.
أهو يعني يذكر أن الأخ مريض عنده مرض والأخت كذلك يعني نفس مرض، ويعني الأطباء قالوا يعني قد يكون الأولاد كذلك يعني مرضى وهذا المرض خطير،
الذين سيولدون بعد ذلك قد يصابون
فبناء على ذلك يسألون هل يجوز لهما أو أحدهما يعني فسخ
نعم
العقد ويتراجع.
نعم يجوز. بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله. كذلك شيخنا أخ من غينيا يسأل، وأرسلت إليكم السؤال عن اجتماع يجتمعون في المساجد أو في مسجد يعني حلقة، وكل واحد يقرأ من أجزاء القرآن.
نعم
يعني واحد يبدأ مثلا من فاتحة البقرة.
نعم.
ثم الثاني يعني يواصل هكذا إلى أن يختموا القرآن.
نعم
فهل يجوز ذلك؟
لا لا، هذا من البدع، إلا إن كان للإصلاح، شخص جالس يصح لهم القراءة وبين لهم أحكام التجويد فهذا يدخل في المدارسة، أما مجرد أن تقرأ أنت ربع ثم أنا ثم فلان ثم فلان لا.
نعم هذا هو يعني مجرد
نعم.
قراءة فقط، يجتمعون دائما ويفعلون هذا
نعم.
إما بالقراءة القرآن أو بالأدعية كذلك.
لا لا لا، هذا من البدع، لا. هذا من البدع، هذا عندك
تمام.
في
ويسأل
لا
في غينيا، في غينيا لا 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 في غينيا.
طيب
نعم في غينيا كذلك. ويسأل نعم ويسأل عن يعني استدلال يعني حرمة ذلك، نقول له ماذا؟
الأخ الذي ماذا أعد الكلام يا يوسف،
يقول يعني ما الدليل على حرمته؟
الدليل أن هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا من البدع، لكن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه يعني يتدارسونه بينهم، فهذا هو، فالمدارسة جائزة، أما كل واحد يقرأ هذا ما حدث أيام الصحابة، لكن ممكن يجلسون يسمعون واحدا يقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
تمام شيخنا جزاكم الله خيرا، مفهوم بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، سامحني. تقول أمي هل ثبت عن دقيقة، هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء من الدنيا اللهم لا عيش لا عيش الآخرة؟
لا، ثبت هذا أنه قاله يوم حفر الخندق، كان يقول كأنه ينشده: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. كان يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير يا أستاذ.
بارك الله فيك، كرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
مرحبا، بارك الله فيك
وأثابكم ثوابا عظيما على جهودكم وسعيكم الطيب.
حياكم
شيخنا،
الله.
فقط للمسألة التي راجت وانتشرت اليوم، وأراد بها أراد ضرب أو زعزعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة متعلقة بأصل معاملة الأمر المسلم، وما عرف اليوم بين المشايخ وطلبة العلم بالإنكار العلني على ولي الأمر ليس في حضرته، إنما تعدي ذلك إلى غيبته. ذكر بعض الأفاضل أنه يجوز وجعل ذلك ضوابط، ونسب القول أيضا إلى بعض الأفاضل رحمهم الله كالشيخ الألباني والشيخ باز وابن عثيمين. نود حفظكم الله تقرير هذا الأصل ولو بشيء مختصر موجز حفظكم الله.
والله يا أبا عبد الله، يعني لا داعي لهذا، أن هذا الكلام يتناول الفتنة الحادثة الآن ما بين الشيخ فركوس والشيخين عبد المجيد والشيخ الأزهر، وإحنا يعني كمشايخ قلنا لن ندخل في هذه المسألة، فالآن المسائل حرجة جدا، فدعنا نحاول في الكتمان، نحاول الإصلاح، بدلا من أن نقول كلاما الآن يسبب زيادة الفجوة. وطبعا معلوم الإخوة الجزائريين الآن فريق مع العلامة الشيخ فركوس، وفريق مع العالمين الجليلين الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر، لكن نحن بخارج الجزائر نتمنى وحدة الصف وتأليف القلوب، وبالتالي لنا جهد نبذله. يعني أرجو أن تؤجل الكلام في مسألة هذا الأمر حساس جدا إلى بعد ذلك. بارك الله فيك يا عبد الله. كله ولا سوالف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا، كلام حكيم وجميل جدا.
عليكم ورحمة الله.
الله خيرا.
كيف حالك شيخنا؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام وبركاته، شرف الدين، كيف حالك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ بخير الحمد لله يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يرحمك.
الشيخ أردت استشارتك كلام، جزاك الله خير.
نعم.
الأمر يا أستاذ شيخ، أنني قد تخرجت من الجامعة الإسلامية هنا في الجزائر برتبة ليسونس شيخ.
ليسونس؟
نعم يا شيخ. وأردت إن شاء الله تعالى أن أتمم الدراسة في الطور الموالي وهو الماستر شيخ. أردت فقط يا شيخ المفاضلة بين هل أختار علوم القرآن أم علم الحديث يا شيخ، وجزاك الله خيرا.
علم الحديث طبعا، علم الحديث طبعا، أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وأهل الحديث يدرسون القرآن، أما القرآن قد لا يدرسون الحديث.
أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.